بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بهذا المجلس نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى في دراسة شرح ألفية العراقي في كتابها المسمى بالتبصرة والتذكرة. وكتابنا الذي بين أيدينا هو في حقيقته كتابان، أولهما شرح الحافظ العراقي رحمه الله، فقد نظم علوم الحديث في ألفية، ثم شرحها شرحا وسطا كما أخبر رحمه الله، وتولى شرحها أيضا الحافظ زين الدين الشيخ زكريا ابن محمد ابن أحمد ابن زكريا الأنصاري. وسمى هذا الشرح بفتح الباقي على ألفية العراقي. وقد رتب الشرحان بحيث جعل الثاني منهما بمثابة التعليق على الأول، وهذا العمل يشبه ما مر بنا عند دراستنا مقدمة علوم الحديث أو مقدمة في علوم الحديث للإمام ابن الصلاح، وقد علق عليها الحافظ العراقي تعليقات هامة، وسمى تلك التعليقات بالنكت أو سميت بالتقييد والإيضاح، بما أبهم وأغلق من علل ابن الصلاح. لكن يلاحظ إن شرح الشيخ زكريا الأنصاري شرح كامل، وأما شرح الحافظ العراقي فهو الذي نظم وهو الذي بسط ذلك النظم. ودرسنا بإذن الله سيكون في الكتابين معا، حيث نبدأ بذكر موضع من كتاب الحافظ العراقي. فإذا انتهينا إلى نقطة من، نعود إلى شرح الشيخ زكريا الأنصاري لنرى ما اتفق عليه الكتابان وما اختلفت فيه أنظار الإمامين وما يكون بينهما من اتفاق واختلاف، يتضح من خلاله ما يترجح ويتضح من خلاله ما يصلح لأن يكون تقييدا أو تخصيصا أو تبيينا، وبالله تعالى التوفيق. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن إبراهيم العراقي رحمه الله ورضي عنه آمين: الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل. هذه المقدمة نظم فيها أو تكلم فيها الإمام العراقي، ويلاحظ فيها ما يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، حيث سرد في هذه المقدمة كثيرا من مصطلحات علوم الحديث ومن أسماء علوم الحديث، لكن هذا السرد الذي جاء في هذه المقدمة الألفاظ المستخدمة لها معان ظاهرة، وقد لا تكون هذه المعاني تشير إلى تلك المصطلحات، وإنما تحمل معاني أخرى يظهر من سياق الكلام، لكن المؤلفين اعتادوا أن يستخدموا تلك المصطلحات في هذه المقدمات تذكيرا وتنبيها للطلاب وللقراء على أن هذا العلم الذي يخوض فيه الشارح يتناول هذه الألفاظ وتلك الأوصاف. فنلاحظ هنا في قوله قبل بصحيح النية حسن العمل، فذكر لفظي الصحيح والحسن، وهما لفظان أو مصطلحان لهما دلالتهما في علم مصطلح الحديث. قال: وحمل الضعيف، وهو القسم الثالث، المنقطع، وهو نوع من أنواع الحديث، على مراسيل لطفه، والمراسيل جمع مرسل، وهو أيضا نوع من أنواع الحديث. وهذا كما قلت يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، حيث يضمن ما يريده وما يقصده بشيء من الإجمال وبألفاظ تدل على ذلك المعنى. قال: وحمل الضعيف المنقطع على مراسيل لطفه فاتصل، ورفع من أسند في بابه، ولفظة رفع واتصل ووقف كلها إيه من ألفاظ المصطلح. قال: ورفع من أسند في بابه، ووقف من شذ عن جنابه وانفصل، ووصل مقاطيع حبه وأدرجهم في سلسلة حزبه، فسكنت نفوسهم عن الاضطراب والعلل، فموضوعهم لا يكون محمولا، ومقلوبهم لا يكون مقبولا ولا يحتمل. أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الألفاظ الكثيرة والتي يستخدمها علماء الحديث لمعاني محددة، وهذا النوع من الاستعمال أو من الاستخدام هو ما يسمى عند علماء البلاغة بالمحسنات اللفظية. والمحسنات اللفظية ضرب من ضروب باب البديع، لكن قد يؤخذ على من يكثر من هذا التكلف فيعتبر كلامه فيه شيء من التكلف، وهذا التكلف قد تشمئز منه النفوس، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرم الحافظ العراقي فقد صاغ هذه الجمل بأسلوب فيه سلاسة وبأسلوب يعني خال من التكلف، بحيث إن الإنسان إذا قرأ هذه العبارات اطمأن إليها وارتاح لما يسمعه وتذكر كثيرا من معاني الحديث المشتملة عليها. فهو هنا يقول لنا: الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل. والمعنى ظاهر، لأن الأعمال الصالحة تتوقف على النية، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وحمل الضعيف المنقطع على مراسيل لطفه فاتصل. وهذا من فضله سبحانه وتعالى وعونه لكثير من خلقه، فهم بدون عونه وبدون فضله وبدون إمداده وإعداده ضعفاء منقطعون لا يستطيعون إلى أي أمر سبيلا. ولذلك لفت النظر هنا وحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الامتنان وعلى ذلك الفضل الذي جعل من الضعيف إنسانا قويا ومن المنقطع إنسانا متصلا. قال: ووصل مقاطيع. وطبعا نحن نعرف أن الضعيف والمنقطع كما يقول علماء الحديث، الضعيف هو الحديث الذي فيه علة، والمنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راونا وأكثر لا على التوالي، ويعتبر نوعا من أنواع الضعيف. وهكذا في قوله: على مراسيل لطفه. والمرسل عند علماء الحديث هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ضرب من ضروب المنقطع. قال: فاتصل ورفع من أسند في بابه، ووقف من شذ عن جنابه، وانفصل. ووصل مقاطيع حبه. والمقاطيع جمع مقطوع، والمقطوع عند علماء الحديث هو ما قال ما نسب إلى التابعي رحمه الله. القول المنسوب إلى التابعي يسمى بالحديث المقطوع. قال: ووصل مقاطيع حبه وأدرجهم في سلسلة حزبه، فسكنت نفوسهم عن الاضطراب والعلل. والاضطراب أيضا من مستخدمات أهل الفن، حيث إن الحديث الذي يروى بطرق مختلفة لا يمكن ترجيح أحدها ولا يمكن تقديم بعضها تسمى روايته بالمضطربة. والعلل أيضا جمع علة، وهو كل قدح في الرواية سواء كان في متنها أو في سندها. فموضوعهم لا يكون محمولا، ومقلوبهم لا يكون مقبول. وأما كلمة الموضوع والمحمول فهذا ليس من مصطلح أهل الحديث، لكنه من مصطلح أهل إما أهل البلاغة أو أهل الأصول، وقد يكون من مستخدمات علماء المنطق. ونحن نعرف إن علم النحو وعلم البلاغة وعلم المنطق علوم يعني متداخلة مشتركة، فعندهم ما يسمونه بالموضوع وبالمحمول، ومثله ما يسمى بالمسند والمسند إليه، وغيره من هذه المصطلحات. قال ومقلوبهم لا يكون مقبولا، والمقلوب أيضا عند علماء الحديث لا يكون مقبولا، لأن القلب في الرواية هي أن يخطأ فينسب الحديث لغير قائله، يكون الحديث مشهورا عن راوي ثم يروى عن غيره، هذا القلب في السند. وأما القلب في المتن فيكون من باب التقديم والتأخير، أو يكون من باب يعني يكون من باب التقديم والتأخير أو يكون من باب قلب المعاني، مثل ما يروى في حديثه صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله، جاء في بعض الروايات ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا من المقلوب، لأن المشهور والمعروف أن الذي اليد التي تنفق إنما هي اليمنى وليست اليسرى. قال ومقبول ومقلوبهم لا يكون محمولا ولا يحتمل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد في الأزل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والدين غريب فأصبح عزيزا مشهورا واكتمل، وهي ثلاثة ألفاظ من ألفاظ علوم الحديث كلها تندرج تحت نوع الحديث الآحاد. فالغريب ما رواه واحد عن واحد، والعزيز ما رواه اثنين عن اثنين، والمشهور ما رواه ثلاثة وأكثر. وإنما أراد بهذا يعني تحسين هذا اللفظ. قال فأصبح عزيزا مشهورا واكتمل، وأوضح به معضلات الأمور، وأزال به منكرات الدهور الأول، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما على الإسناد ونزل. فعندنا كلمة المعضل والمنكر، وعندنا ما يسمى بعلو الإسناد والنزول، واستخدم لفظة على ونزل. والعلو في الإسناد هو قلة عدد الرواة بين الراوي ومسند الحديث، أو بين الراوي ومن عليه مدار الرواية. فإذا قل عدد الرواة على الإسناد، وإذا زاد عدد الرواة نزل الإسناد. فعلو الإسناد ونزوله ضرب من ضروب الرواية، ومقصد من مقاصد علماء الرواية. قال ما على الإسناد ونزل، وطلع نجم وأفل، وبعد فعلم الحديث خطير وضعه، كثير نفعه عليه مدار أكثر الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. قال: ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، وهذا هو الغاية والهدف. ولأهله يعني لأهل الحديث اصطلاح، والاصطلاح هو ما يتفق عليه أهل فن، ما يتفق عليه أهل فن من ألفاظ يطلقونها يريدون بها معاني محددة. والاصطلاح قد يتفاوت عند قوم أو من قوم إلى قوم، ولذلك لا ينبغي لإنسان أن يفهم اصطلاح أو أن يطبق اصطلاح قوم على إيه؟ على آخرين. ولذلك عندما يحصل التنازع في فهم المسائل بين أهل الاصطلاح يقال: هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ما دام الناس قد اتفقوا على شيء فهذا الذي اتفقوا عليه يصير بينهم بمثابة الحجة التي يحتكموا إليها، وبمثابة الدليل الذي يستند عليه. ولذلك من أراد أن يتفهم أمرا فعليه أن يستوعب مصطلحاته. قال: ولأهله اصطلاح لا بد للطالب من فهمه، فلهذا ندب إلي تقديم العناية بكتاب في علمه. يعني كأنه يقول إن السبب الحامل لتأليفه هذا الكتاب أن جماعة من التلاميذ أو من أهل العلم من الأقران وغيرهم ندبوا، يعني طلبوا منه طلبا غير جازم، لأن المندوب هو ما يستحسن فعله ولا لا يعاتب تاركه، فكأنهم طلبوا منه رحمه الله أن يؤلف لهم في هذا العلم، أعني اصطلاح علوم الحديث، يؤلف لهم في ذلك فاستجاب. قال: فلهذا ندب إلي تقديم العناية بكتاب في علمي، وكنت نظمته في أرجوزة، وكنت نظمت فيه أرجوزة ألفتها، ولبيان اصطلاحهم ألفتها. ها؟ نظم فيه أرجوزة، والأرجوزة يعني نظم وبحر من بحور الشعر، وإنما كان الناس ينظمون العلوم ليستسهلوا حفظها وليتيسر لهم استيعابها، وكان الحافظ العراقي ممن فعل ذلك. وعلوم الحديث نظمت في منظومات متعددة، منها المطول ومنها المختصر. فمن المطولات ألفية الحافظ العراقي، وسار على نهجه الإمام السيوطي رحمه الله فألف أي فنظم ألفية في علوم الحديث. ومن المختصرات ألفية البيقوني، فإنها أيضا من مما نظم في علوم الحديث. قال: ولبيان اصطلاحهم ألفتها، وشرعت في شرح لها متوسط، بسطته وأوضحته، ثم رأيته كبير الحجم. يقول: شرعت في شرح لها متوسط بسطته، بمعنى توسعت فيه، وأوضحته ثم رأيته كبير الحجم فاستطلته ومللته، ومعنى استطلته يعني رأيت فيه طولا، ومللته أي أحسست فيما ذكرت فيه مما يدخل على الناس الملل، خاصة وأن الهمم العلية عن طلب العلم قد سادت أو قد كسدت، وأصبح الناس حريصين على المختصرات، وهذا يقوله الحافظ العراقي في زمنه، فما باله لو رأى هذه الأزمان. لذلك رحمه الله بعد أن بسط الشرح عاد وأعاد النظر في التأليف وألفه تأليفا واختصر ذلك البسط وجعله في شرح له متوسط، غير مفرط ولا مفرط، غير مفرط يعني فيه كثير من الاستطراد، ولا مفرط يعني فيه كثير من النقص بسبب الاختصار المخل. هذا ما يريد رحمه الله أن يصف لنا به حجم كتابه وأسلوب شرحه والطريقة التي سار عليها، حيث نشد التوسط في الأمور، حيث نشد التوسط في الأمور. قال: ثم شرعت في شرح لها متوسط غير مفرط ولا مفرط يوضح مشكلها ويفتح مقفلها، ما كثر فأمل يعني ما طال الشرح حتى يصل إلى درجة الملل، ولا قصر فأخل، ولم يكن الشرح مختصرا حتى يخل بالمعاني المطلوبة، مع فوائد يعني يريدها لا يستغني عنها الطالب النبيه. هو لم يقل لا يستغني عنها الطالب، لأن الطلاب يتفاوتون، فقد يدرك الطالب النبيه أمورا تخفى على غيره، وكأنه رحمه الله جعل همه الطالب النبيه، لأن هذا النوع من الطلاب هم الذين يفيدون من العلوم، أما غيرهم ممن لم يرزق النباهة وممن لم يكتسب الحصافة، فهؤلاء قد يضيعون أوقاتهم، وقد يعني تقصر هممهم عن بلوغ تلك الأهداف. ولهذا قال: لا يستغني عنها الطالب النبيه. وفرائد يعني ومن ضمني أو أدرجت في الشرح فرائد. قال: يوضح مشكلها ويفتح مقفلها، ما كثر فأمل ولا قصر فأخل، مع فوائد لا يستغني عنها الطالب النبيه. وفرائد يعني ومع فرائد لا توجد مجتمعة إلا فيه، يعني في هذا الكتاب، فكأنه جمع ما لم يكن في غيره، إلا فيه جعله الله خالصا لوجهه الكريم ووسيلة، أي وجعله الله وسيلة إلى جنة النعيم. وإنما رجا الحافظ العراقي أن يكون كتابه هذا وسيلة، لأن هذا مما حثنا عليه الشارع صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به. فهذا العلم الذي ينتفع به الناس كلما قرأوه ودرسوه كان ذلك ثوابا وحسنة لصاحبه، لأن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. فكأنه رحمه الله اعتبر هذا عملا صالحا قدمه بين يديه يرجو من الله ثوابه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل سببا ووسيلة لدخول الجنة، وإن كان قد استقر عند أهل السنة والجماعة أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، وإنما يدخلها بفضل من الله وامتنان، لكن هذه أسباب، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب، وبين أنه يدخل الناس الجنة بتلك الأسباب كما قال سبحانه وتعالى جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب تلك الأعمال التي عملوا. وقد عرفنا نحن فيما مر بنا الفرق بين ما ذهب إليه أهل الاعتزال وبين منهج أهل السنة والجماعة، حيث زعم المعتزلة أن الناس يدخلون الجنة باستحقاقهم وبأعمالهم، وأن من عمل عملا صالحا يستوجب دخول الجنة ويدخلها بعمله وليس لأحد عليه امتنان، وهذا فهم خاطئ، فإن الله سبحانه وتعالى هو خالقنا وخالق أسبابنا وهو المتفضل ابتداء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد مر بنا تفصيل هذا الموضوع، لكن هنا جاءت مناسبة لذكره من أجل التنبيه، فإن هذا العمل الذي يقدم، العمل الصالح الذي يقوم به الإنسان، العمل الصالح الذي يقوم به المؤمن، إنما هو أحد الأسباب التي تستوجب له الجنة بعد فضل الله سبحانه وتعالى. بعد هذه المقدمة المقتضبة بدأ الإمام الحافظ العراقي رحمه الله يورد لنا ألفيته. يقول قال الناظم رحمه الله يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثري من بعد حمد الله ذي الآلاء على امتنان جل عن إحصائي، ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسما، توضح من علم الحديث رسما. هذه الأربعة الأبيات بدأ بها رحمه الله، يقول فيها يقول راجي ربه المقتدر، يقول راجي، راجي اسم فاعل، كأنه عندما نظم هذه الأبيات أو هذه الألفية إنما نظمها يرجو ثواب الله ويرجو عفوه ورحمته. قال راجي ربه، وراجي مضاف، وربه مضاف إليه، وربي مضاف، والهاء مضاف إليه، وهذا من إضافة إيش؟ اسم الفاعل لفاعله. هذا راجي ربه من هو؟ قال عبد الرحيم ابن حسين الأثري. فعبد الرحيم بدل أو عطف بيان من كلمة راجي. هنا يعلق الشارح أو غيره يقول لماذا اختار كلمة المقتدر؟ المفروض إن الذي يناسب الرجاء الشخص إذا أراد أن يرجو ما يناسب الرجاء هو صفات الرأفة والرحمة لا صفات الاقتدار التي تدل على إيه؟ تدل على القوة العزة والقوة والاقتدار والتمكن. فلو أنه استخدم لفظة الرأفة والرحمة ربما كانت أنسب لمسألة الرجاء، لكنه يقول إن الناظم وفق عندما اختار لفظة الاقتدار، يقول مع تقديره لأن الله قادر على كل شيء وأنه على كل شيء مقتدر وأنه قادر على أخذ الظالم وقادر على الانتقام من المقصر، وهو مع إحساسه وإدراكه بالتقصير وإدراكه بأن الله سبحانه وتعالى قادر على مؤاخذته، ومع ذلك فهو يرجوه، يقول إن هذا الإحساس يعني أعمق مما لو وضع في حسبانه أنه يرجو رحيما وأنه يرجو رؤوفا. لأن من تجرأ في رجائه من القوي المقتدر فإن صدق رجائه أظهر ممن طلب الرجاء من الرؤوف الرحيم. هذا تعليل ذكره، ولا ندري هل يكون رحمه الله الشيخ عبد الرحيم العراقي عندما نظم هذا النظم كانت هذه المعاني تدور في ذهنه، لكنها كما يقول علماء البلاغة إنما هي من باب التعليل ومن باب أسلوب الحكيم، يعني يبررون له استخدام كلمة المقتدر مع أنهم يفضلون استخدام كلمة الرؤوف أو الرحيم لأنها هي التي تناسب الرجاء. قال يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم ابن الحسين الأثري، هذا اسمه ونسب نفسه إلى الأثر، وهذه النسبة إنما أريد بها النسبة إلى الحديث، لأن الأثر والحديث والخبر ألفاظ مترادفة يراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وما يضاف إلى الصحابي من قول أو فعل، وما يضاف إلى التابعي من قول أو فعل. وكثير من العلماء نسب نفسه إلى الأثر كأنه يخلص بهذه النسبة من النسبة إلى المذهب، حيث إن هؤلاء منحوا وأعطوا قوة في الاستنباط، حيث يأخذون من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم لا ينتسبون إلى مذهب من المذاهب التي اعتاد الناس الانتساب إليها لأن إمكاناتهم واستعداداتهم ولأن فهمهم يمكنهم من الأخذ من الأثر مباشرة، فكانت النسبة إلى الأثر كالنسبة إلى إلى المذهب. يقول الأثري بفتح الهمزة والثاء المثلثة نسبة إلى الأثر وهو الحديث. قال واشتهر بها يعني بهذه النسبة عدد من علماء الحديث، منهم الحسين بن عبد الملك الخلال الأثري وعبد الكريم ابن منصور الأثري في آخرين، يعني عدد من علماء الحديث انتسبوا إلى هذا إلى هذه النسبة. يقول عبد الرحيم: من بعد حمد الله ذي الآلاء. هنا شرح كلمة الآلاء، قال: والآلاء النعم. الآلاء النعم، لأن الآلاء لفظ جمع ففسر بالجمع. قال: واحدها ألم. واحد كلمة يعني المفرد من آلاء ألم بالفتح والتنوين كرحم. والذي يظهر لي والله أعلم إن آلاء جمع ألم، على امتنان جل عن إحصائي، ومعنى جل يعني عظم وكثر عن أن يحصى. هذه الآلاء آلاء الله تعالى ونعمه، لا يمكن لأحد أن يحصيها. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولهذا مما يثنى على الله به أنه ذو الآلاء. ثم قال: ثم صلاة وسلام دائم على نبي الخير ذي المراحم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف بأنه نبي المرحمة، كما جاء في الحديث: أنا نبي المرحمة. ونبي المرحمة هو نبي الرحمة، والمرحمة ما يعني هذا المشتق كما يقولون المصدر الميمي، مصدر ميمي بمعنى الرحمة. فالرحمة والمرحمة شيء واحد، لكن كما يقول علماء البلاغة أو علماء الصرف، إن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فهو نبي المرحمة وهو نبي الرحمة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. ولهذا يتكلم هنا الشارح عن معنى المراحم، قال: جمع مرحمة وهي الرحمة. قال: وفي صحيح مسلم يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا نبي المرحمة. وفي رواية الرحمة، وفي رواية الملحمة، ذكره في الشرح، فهي تصويبها واضح: أنا نبي المرحمة. قال: وفي رواية الرحمة، وفي رواية الملحمة. والمراد إذا بيّن لما قال على نبي إيش؟ نبي الخير ذي المراحم، فهذا وصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، حيث قال: أنا نبي المرحمة. قال: فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة. يريد أن يبين لنا ما معنى رسمة، فقال: والمراد برسم الحديث آثار أهله التي بنوا عليها أصولهم. قال: والرسم في اللغة الأثر، ومنه رسم الدار يعني أثرها بعد أن تتهدم، كما كان العرب يفعلون إذا نزلوا بنوا، وإذا رحلوا هدموا ونقلوا ما ينقل، فتبقى هذه الآثار وتسمى بإيه؟ تسمى بالمراسم. قال: ومنه رسم الدار، وهو ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. وعبر بالرسم هنا إشارة إلى دروس كثير من العلم، يعني هذا أيضا من باب التعليل للناظم. يقول: لماذا قال توضح من علم الحديث رسمة؟ ليش اختار كلمة رسم؟ قال لأن الحافظ العراقي يريد أن يشير إلى شيء، وهو أن علم الحديث هذا لم يكن كما كان في السابق في السالفين وفي السابقين، حيث كانت الهمم الكثيرة تبذل له، وخصوصا بعد أن دون واستقر وعرف وثبتت الأسانيد، فما بقي من الاشتغال فيه إلا ببقية تلك الآثار، ولهذا وصفه بأنه رسم. قال: والرسم في اللغة الأثر، ومنه رسم الدار، وهو ما كان من آثارها لاصقا بالأرض. وعبر بالرسم هنا إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم، ومعنى دروس يعني إلى زوالها وفنائها، وأنه بقيت منه آثار يهتدى بها ويبنى عليها. نعم. يقول: نظمتها، لما قال لنا إن هذه إيش يقول، فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسما، نظمتها تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسندي، لخص فيها ابن الصلاح أجمع، وزدتها علما تراه موضعة. في هذين البيتين يبين لنا الحافظ العراقي رحمه الله عمله. علوم الحديث هذه العلوم المهمة، يقول: أنا نظمتها، ونظمتها يعني بمعنى أنه صاغها في قوالب منظومة من الشعر. نظمتها وتبصرة، هذا إيه؟ من أجل أن تكون تبصرة للمبتدئ يتبصر بها، والمبتدئ هو الذي يبدأ في دراسة علم الحديث. فكأن هذه الألفية التي نظمها من أجل أن يستعين بها الطالب المبتدئ، حيث إذا حفظها كانت له تبصرة تبصره، كانت له بمثابة التبصرة، ولهذا سمي هذا الشرح بإيه؟ بالتبصرة، لأن الغاية من النظم قال تبصرة للمبتدي، والمبتدي اسم فاعل من ابتدأ، يعني للطالب الذي يبتدئ في دراسة علوم الحديث. فإذا اعتمد بعد الله تعالى على هذه الألفية كانت له تبصرة، تذكرة، وتذكرة بدل من إيه؟ أو عطف بيان من كلمة تبصرة. نظمتها تبصرة تذكرة، فتذكرة عطف بيان أو بدل، كأنه يبين لنا رحمه الله إن نظمه لهذه الألفية استهدف منه هدفين: الأول للمبتدئ، والثاني للمنتهي للعالم. فالعالم إنما يتذكر باستعراض هذه المنظومة، والطالب المستجد أو الطالب المبتدئ إنما تكون له تبصرة، يستطيع أن يتبصر بها، أن تكون محل بحث وتتبع واستقراء. تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي المسندي. نظمتها تبصرة، حال كونها تبصرة واضح، يعني ما في شك. أنا قلت أولا إيه؟ من أجل، يعني أنها مفعول لأجله، يعني ممكن تكون هكذا وتكون حالا، لكن على كل حال يعني المعنى فيها غير خفي، يعني تبصرة للمبتدي، تذكرة للمنتهي والمسند. والمسند هنا اسم فاعل بمعنى الرجل الذي يسند الأحاديث، وكأن المسند عطف على المنتهي، لأن غالبا من انتهى إلى مقدار عظيم في علم الحديث يكون من المسندين. فهو معطوف على المسند عطف تفسير، فهذا المنتهي هو المسند، أو يعني يكون من باب عطف الشيء على مثله، لأن في الغالب أن المنتهي يكون مسندا. والمسند قال بكسر النون فاعل أسند الحديث أي رواه بإسناده. ثم يقول هنا وأما عبد الله بن محمد المسندي فهو بفتحها، يعني بفتح النون، والمسند اسم مفعول والمسند اسم فاعل، ففرق بينهما. هذا الراوي أو هذا الشيخ محمد عبد الله بن محمد المسندي يعني ضبطه بفتح النون لا بكسرها، قال أحد شيوخ البخاري فلا تخطئ وتقول إذا رويت أو إذا ذكرت اسمه المسندي، وإنما تقول المسندي. وقوله لخصت فيها ابن الصلاح، يعني كأن الإمام العراقي يقول رحمه الله إني أنا اعتمدت كتاب ابن الصلاح أصلا في نظم هذه الألفية، اعتمدت كلام ابن الصلاح وجعلته هو الأصل، لكنه ما اقتصر عليه، لا سيما وقد عرفنا أن الحافظ العراقي رحمه الله قد ألف على ابن الصلاح استدراكات كثيرة في كتابه الذي سماه التقييد والإيضاح لما أبهم وأغلق من إيه؟ من علل ابن أو من علل ابن الصلاح. فهذا الكتاب يشعر بأن له استدراكات وتوضيحات وتعليقات، ولا شك إن هذا كله قد ضمنه في هذه المنظومة، فهو وإن اعتمد على كتاب ابن الصلاح حيث جعله المنطلق، قال لخصت فيها ابن الصلاح أجمع، يعني كل ما جاء في كتاب ابن الصلاح، وزدتها علما تراه موضعه، يعني وضمنت هذه المنظومة أيضا أشياء ما هي موجودة في ابن الصلاح وهي زيادات على ابن الصلاح، وإذا أردت أن تستقرئها فستجدها في إيه؟ في مواضعها. قال لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، أي كتاب ابن الصلاح، والمراد مسائله وأقسامه دون كثير من أمثلته وتعاليله ونسبة أقوال لقائليها وما تكرر فيه، فكأن هذا يعني لم يرده كتابه. قوله وزدتها علما، يقول اعلم أن ما زدته فيها على ابن الصلاح أكثره ميزت أوله بقولي قلت، وهذه نقطة ينبغي أن لا نغفلها، يعني يقول أنا أورد كلام ابن الصلاح ثم أزيد عليه أتعقبه بقولي قلت، ولم أميز آخرة، يعني أبدأ أول الكلام وإذا انتهيت منه لا أقول إيش انتهى كلامي، وإنما يعرف ذلك الناس القارئون حيث يبدأ بكلام ابن الصلاح، بل قد يتميز بالواقع إن كان آخر مسألة في تلك الترجمة المترجم عليها، وأميز ما لم يقع آخر الترجمة في هذا الشرح إن شاء الله تعالى، يعني هو في المنظومة ما يميز، ما يقول قلت، يعني يقول في بعض الأحيان قلت، وفي بعض الأحيان لا يذكر كلمة قلت، فتارة يميز وتارة لا يميز، ولعل السبب في ذلك أن النظم يحكمه فيميز تارة ولا يميز، لكن يقول استدركت هذا التمييز في الشرح، فأنا عندما أسوق كلام ابن الصلاح أميزه وإذا أتبعته بكلامي ميزته في الشرع لأني قد لا أتمكن من تمييزه في المتن. قال: وأميز ما لم يقع آخر الترجمة في هذا الشرح إن شاء الله تعالى. ومن الزيادات ما لم أميز أوله بقولي قلت، إذ هو مميز بنفسه عندما له معرفة بأن يكون حكاية عمن هو متأخر عن ابن الصلاح، يعني كان يقول قال النووي أو ذكر النووي، فمن هنا يعرف أن هذا ليس من كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح توفي قبل النووي وغيره، ويستبعد جدا أن يقول ابن الصلاح أو ينقل ابن الصلاح عمن توفي قبلهم. قال: عمن هو متأخر عن ابن الصلاح كالنووي وابن دقيق العيد وابن رشيد وابن سيد الناس، وهؤلاء كلهم من علماء الحديث الذين يعني تكلموا فيه كما ستراه. وكذلك إذا تعقب كلام ابن الصلاح